وحماه كما حمى بيته الحرام من أبرهة، والمسلمون يضحكون ويلعبون، واعتبروا أن البطولة هي وضع الكرة في المرمى، وأن الفوز بالنقاط نقطة أو أكثر، أو بكأس فضي أو ذهبي يأخذه فريق من أهل اللعب، وانتهى الأمر عند هذا الحد. في الحقيقة حينما قرأت هذا الواقع قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأردت إظهاره وإلقاءه على حضراتكم، لأن الأمة لا بد أن ينبض قلبها، ولا بد أن تعود الحياة إليها، لا بد أن تفيق الأمة من غفلتها، لا بد أن نشعر بنبض إخواننا المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، فعلى الأقل ندعو لهم في جوف الليل وفي خلواتنا وفي صلواتنا، على الأقل نحزن وتظهر علينا الكآبة ولو في بعض أوقاتنا، في بعض أيامنا، في بعض ليالينا، حزنا على أطفال، على نساء، على كبار في السن، على موارد حيوية في بلاد المسلمين تدمر بغير ذنب. ليست حربا، إنما هو إجرام، إنما هو انتقام، إنهم يحاربون عقيدة، يتقربون إلى الله بقتل كل من هو غير يهودي. هذه عقيدتهم كما عرفنا الله بالقرآن، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ومعنى الأميين أي الأمميين، وهم يسمون كل الأمم أمميين، وخاصة العرب. أول من يستحق القتل عند اليهود العرب، المسلمون العرب، ومن بعدهم من المسلمين إلى أن يصلوا إلى النصارى، فهم لا يحبون من لم يؤمن باليهودية، ويزعمون أن اليهودية جنسية سامية راقية ليس على وجه الأرض مثلها، فلذلك لا يستحق أحد منهم أن يعيش إلا عبدا تحت أقدامهم. وهكذا يوجد في كتبهم، ما هذه البشرية إلا حيوانات خلقها الله لخدمتنا، ولئلا يؤذينا بشكلها جعلها على شكل البشر. هذا في كتبهم وفي مواثيقهم وفي تصوراتهم ومعتقداتهم. هل تعظم الأمة الإسلامية دينها؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ألا تشعرون بنعمة الله عليكم؟ ألا تشعروا بنعمة الله عليكم وفضله عليكم؟ وقد ميزكم بمعجزة عظيمة، معجزة القرآن، التي لم يستطع أحد أن يأتي بمثلها ولا بمثل بعضها. ميزكم بديانة ترفعكم إلى عنان السماء، يباهي الله بكم في الأرض الملائكة في السماء، في صفوف الصلاة، في صفوف الجهاد لو كانت، في موقف عرفات، في مجالس العلم والذكر، يباهي الله ملائكته في السماء بعباده العابدين في الأرض. هذا فضل من الله. بينما في القرن 21 أناس يعبدون صنما، حجر، يعبدون حجرا صنعت هذا الحجر يد البشر، هي التي صورته بهذه الصورة على شكل بوذا. أرأيتم أمة متحضرة متقدمة صناعيا أو علميا وثقافيا وغير ذلك تنتصر وتجل وتقدر وتعظم حجرا هم الذين صوروه أو صوره أجدادهم، وبجوارهم بشرية في هذا الزمان تتبرك بأبوال البقر؟ الحمد لله الذي عافانا. اشعروا بنعمة الله في أيديكم، القرآن والسنة، وعظموهما فهما خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله تعالى أن يحيي هذه الأمة حياة راضية في الدنيا والآخرة. وأن يبصرها بواجباتها وأن يعينها على مهمتها حتى تؤدي دورها في هذه الحياة، فيسعد بها العباد ويسعد بها وتسعد بها البلاد. اللهم اجعلنا خداما لدينك وجندا من جنودك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلا صلاح لهذه الأمة ولا عز لها إلا بما صلح به أجدادهم وما فاز به أوائلهم. كانوا يجلسون على القرآن فيتعلمون العشر آيات، يتعلمونها حفظا وعلما وفقها ويعملون بها، ثم ينتقلون إلى غيرها. كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، يتبعونه في سننه العبادية التي شرعها الله تعالى، ويتبعونه في سننه العادية التي يفعلها من قبيل العرف والعادة الخاصة به صلى الله عليه وسلم. حتى كان أحدهم يمشي مشيته ويلبس لبسته ويتهيأ بهيئته ويضحك ضحكته ويتمثل شخصيته عليه الصلاة والسلام. حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما يجعل دابته تمشي في موضع دابة النبي صلى الله عليه وسلم. كادوا وأوشكوا يخضعون دوابهم لعادة دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس إفراطا في حبه وليس تقديسا لشخصه، ولكن ثقة في الوحي الذي ينزل عليه، لأنه لقن من ربه أكثر من مرة في القرآن ليقول: قل إنما أتبع ما يوحى إلي. وقال الله شهادة له: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كتبوا أقواله، وصفوا أفعاله وأحواله، حتى عائشة رضي الله عنها وأزواجه أيضا الأخريات رضوان الله عليهن جميعا كن يذكرن للصحابة حين يوجه إليهن السؤال، يذكرن الأحوال الخاصة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيوته. فعرف كل أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وجمعها لنا العلماء وحققوها ونقحوها حتى عرفنا الصحيح منها والضعيف والموضوع المكذوب المختلف. فماذا ننتظر؟ أننتظر نبيا آخر؟ أم صحابة آخرون؟ أم صحابة آخرين؟ أم علماء غير العلماء؟ ماذا ننتظر وقد ظهر الشر بوضوح وعلن؟ جاهل يخرج على شاشة أو صحيفة فيتدخل في شرع الله المحكم بكلام لا يعقله وألفاظ لا يفهمها، يريد أن يقسم موسم الحج على أشهر شرعها الله تعالى للحج. الله تعالى شرع الحج في 3 أشهر، ولكن حدد أعمال الحج في أيام معدودات، أيام معدودات، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وسار على النهج نفسه الصحابة الكرام والتابعون الأعلام والعلماء الأفاضل. الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل نملك هذا أو شيئا منه؟ وغدا يقولون صلاة الفجر مبكرة تؤخذ الناس من نومها أو من نومهم، فلتؤخروها بعض الشيء، اجعلوها قبل الشمس بنصف ساعة أو بعد الشمس، بعد أن يستيقظ الناس براحتهم ويأخذوا من النوم قسطهم فليصلوا الفجر، فيغيروا مواقيت الصلاة، اجعلوا صلاة الظهر بعيدة بعد انتهاء دوام العمل بعد الساعة الثانية، وليؤخر العصر شيئا أيضا. وهكذا يتدخلون في أمور لا تتغير ويبدلون كلام الله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. البعض كذلك بجهل يقترح، لماذا لا تتعدد الجمرات؟ بدلا من أن تكون ثلاثة فلتكن تسعا، ثلاثة هنا وثلاثة هنا وثلاثة هناك، أو أكثر، حتى يتفرق الرماة ولا يتجمعون تجمعا كثيرا على الجمرات فتحدث الحوادث. أقول بصدق دون مجاملة لشرع الله أو دون تعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله سمح جميل، وما تحدث الحوادث إلا بسوء تصرفات البشر وبجهل المسلمين بدينهم. يطوف عليهم الشيطان فيقول لأحدهم ولكلهم كذلك: لو خرجت بعد الفجر تجد الجمرات خالية، لا تجد من يرميها. فإذا به يجد هناك جمعا كبيرا فتحدث الحادثة. معظم الحوادث التي تحدث تكون في غير الوقت المشروع، هذا من الملاحظ. غير ذلك أيضا كما قلت الأنانية، هذا همه فقط أن يرمي هو وأن يخرج هو بسلام ولو داس على الناس جميعا. لو أن هناك تراحما، لو أن هناك تعاونا، لو أن هناك وعيا أن الشيطان هذا هو عدونا جميعا، فلنتعاون بتراحم ولطف على قذفه ورميه حتى نتعود على مخالفته بعد الحج. لو أخذ الناس حقهم من التوعية، لو ساهم الإعلام ويكون له الشرف في توعية الناس في المناسك قبل الخروج إليها لعرف الناس كيف يحجون. ولكن يراد للأمة أن تكون أمة جاهلة، فمن جهل شيئا عاداه، والأمة حين تجهل دينها تعاديه ولا تحبه. ولذلك وجدنا من يكره تطبيق الشريعة في عوام الناس، لأنهم فهموا خطأ أن تطبيق الشريعة هو قطع يد السارق، هو رجم الزاني، هو جلد الزاني غير المحصن، وهكذا الحدود فقط. أبدا، تطبيق الشريعة أمر واسع، الشريعة كبيرة وعظيمة تشمل كل مناحي الحياة، جزء منها يسير هي الحدود، تعد على أصابع اليد، حدود معدودة، وربما تمر السنون الكثيرة المتوالية ولا يقام حد من الحدود، لا سرقة ولا زنا ولا غير ذلك، كما كان يحدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عمر الخلافة الإسلامية الطويل. ولكن فهم الناس خطأ أن تطبيق الشريعة هو هذه الحدود فقط، وجهلوا بقية الشريعة فلذلك كرهوها وقالوا: ماذا تريدنا؟ الشريعة مطبقة ونحن نصلي والحمد لله، واكتفوا بهذا. إذا جهل الناس دينهم امتلأت قلوبهم بالعداوة للدين على قدر جهلهم به. لكن لا بد أن نعيد حركة الإصلاح، كل في نفسه وفيما ملكت يداه، والإصلاح كما قلنا لا يكون إلا بالالتفاف حول كتاب الله تبارك وتعالى. فلننظر أين القرآن في أنفسنا، هل حفظناه؟ هل نقرأه تباعا ختمة وراء ختمة؟ أين القرآن في أولادنا والأشبال الذين يكونون من بعدنا، هل عندهم من يحفظهم القرآن؟ هل يوجد شيخ حفظ القرآن في قلبه أليس صاحب القلب الذهبي، صاحب الرأس الذهبية؟ كما جاء في الحديث: من حفظ القرآن ثم ظن أن غيره خير منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. الأمة في معظمها اليوم تعظم ما حقر الله من اللعب وتحقر ما عظم الله من حفظ القرآن، فحافظ القرآن لا يجد مكانه اليوم كما يجده لاعب الكرة أو الممثل على الناس ونحو ذلك. فلا بد من العودة للقرآن، لا بد من التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه منهج حياة لا بد أن نتعلمه، والأمر يسير ليس صعبا. والعلماء موجودون في الأمة، الأمة زاخرة مليئة بالعلماء، ولكن بقي علينا أن نطلب منهم العلم وأن نتعلم على أيديهم، لا ننتظر حتى نقع في حلف بالطلاق أو مشكلة مع الزوجة أو مشكلة مع الجار أو خصومة مع شريك في التجارة فلنأتي الشيخ ليحكم لنا، فإن أعجبنا حكمه قبلناه، وإلا قلنا له: يا شيخ أنت لا تفهم شيئا، وتجنينا عليه. لا، العلماء ينبغي أن يسعى إليهم وأن يؤتى لعلمهم فيتعلم منهم حتى نكون على علم ووعي. وقد خاطبكم الله في القرآن بأولي الألباب، أهل العقول الواعية الفاهمة، أنتم يا مسلمون أنتم ينبغي أن تكونوا العالم الأول، فأنتم أذكى الناس بدين الله، أنتم أفضل الناس بما عندكم من شريعة الله، ولا تصدقوا غير هذا. الله يرد عنكم السبة التي قالها المنافقون: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ردا عنا: ألا إنهم هم السفهاء. المنافق هو السفيه، أما أنت أيها المؤمن فلست بسفيها، والسفيه هو خفيف العقل سيء التصرف، أما أنت فراشد، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. تعلموا وبعد العلم اعملوا بشريعة الله فيما تناله أيديكم وفيما تملكه قبضتكم في نفسك في بيتك في أولادك، طبقوا شريعة الله ما ملكتم إلى ذلك سبيلا، وكل سيسأل يوم القيامة عن نطاق يده وعن امتداد طرفه، لأنه مسؤول عن تطبيق شريعة الله في هذا النطاق. فأنت في سلطانك وبيتك طبق شرع الله، التزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منك إيمان إلا بتوحيد الله، ولن يقبل منك شيء من الطاعة إلا أن توافق بها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم احي في قلوبنا أخوة الإسلام، اللهم احي في قلوبنا أخوة الإسلام ونبض الإيمان، حتى يشعر بعضنا ببعض وينتصر بعضنا لبعض، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح جميع أحوالنا، وأصلح علماءنا وأمراءنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لاتباع كتابك وسنة نبيك ولما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين، على منهجك الذي شرعت وبلغه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل اللهم حياتنا خيرا، واجعل اللهم موتنا خيرا، واجعل اللهم بعثنا يوم تبعث العباد خيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة والصحابة الكرام.